بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في هذا اليوم 20 من شهر صفر سنة 38، وقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن السنن الرواتب، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر أركان الصلاة وواجباتها وما يتعلق وسننها وما يرتبط بذلك من أحكام، ذكر ما يقال عقب الصلاة إذا فرغ من صلاته، ثم تكلم عن السنن الرواتب. قال رحمه الله: والسنن المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. متفق عليه. السنن المقصود بها هنا النوافل، وقوله رحمه الله الرواتب، كلمة الرواتب جمع راتبة، والراتب المستقر الدائم، فالراتبة هي الشيء الدائم الثابت المستقر. وهذه سنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، ولذلك سميت بالرواتب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدها، فالمذهب عند الحنابلة أنها 10 ركعات، ولهذا قال المؤلف: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، ودليلها هذا الحديث الذي ذكرناه. وقال بعض العلماء: عددها 12 ركعة، وهي 10 التي ذكرها المؤلف، غير أن سنة الظهر القبلية 4 ركعات، وهذا القول أرجح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 12 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل في بيتي فيصلي 2، وكان إذا طلع الفجر صلى 2، فهذه 12 ركعة. ومما يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم على 4 قبل الظهر قول عائشة رضي الله عنها: كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، وهذا الحديث في صحيح البخاري. فحديث عائشة فيه زيادة علم عما في حديث عبد الله بن عمر الذي ذكره المؤلف. والمحافظة على هذه الرواتب 12 ركعة جاء فيها فضل عظيم، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الراوي عنها عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنها. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وهذا يدل على حرص السلف على هذه النوافل، وكذلك إلى سرعة استجابتهم ومحبتهم وتطبيقهم للأحاديث والعمل بها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ركعتي الفجر أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، أفضل من أموالها، من الأموال والقصور، أفضل من كل ما طلعت عليه الشمس، لو استيقنا ذلك ما فرطنا فيها، ولكنه الغفلة عن هذه العبادات والطاعات اليسيرة، ولكنها تفوت على كثير منا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر ويقول: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. هذا من أعظم الترغيب للمؤمن على المحافظة على هذه الصلوات المباركة. وقول عبد الله بن عمر في الحديث يصلي ركعتين في بيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في أداء النوافل في البيوت ويقول: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. المقابر لا يصلى فيها، فبعض الناس بيته كالمقبرة، لا يحييه بقراءة القرآن ولا يحييه بالصلاة والتنفل والطاعة في البيت. وإلا فالواجب على المسلم أن يعمر بيته بطاعة الله، ومن ذلك أداء النوافل. فإذا أذن المؤذن وهو في بيته فتطهر وصلى السنة، وبعد أن يصلي السنة في بيته ينطلق إلى الجماعة، ينطلق إلى المسجد فيصلي الفريضة، فيكون ذلك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى مبحثا هاما عقده لبيان ثلاث مسائل: أولها سجود السهو، والثاني ما يتعلق بسجود التلاوة، والثالث ما يتعلق أو الثالثة ما تتعلق بسجود الشكر. بدأ بالأول فقال: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قال: وهو مشروع، وهو يعني سجود السهو، مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. أربع أمور: إذا زادها سهوا شرع له أن يسجد سجدتي السهو، أو نقص شيئا من هذه الأربعة، إذا نقص يأتي به ويسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. يستفاد من هذه الجملة بيان أسباب سجود السهو. ما هي أسباب سجود السهو؟ ثلاثة: إذا زاد أو نقص أو شك. إذا زاد في صلاته أو نقص منها أو شك في الصلاة، فالأسباب ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. الزيادة مثالها أن يزيد المصلي قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا. إذا كانت هذه الزيادة عمدا فالصلاة باطلة، وإذا كانت سهوا فإنه إذا أتم صلاته سجد للسهو، وإذا تذكر الزيادة في أثنائها رجع مباشرة. مثال ذلك إذا صلى 4 ركعات ثم قام إلى 5 ثم تذكر، هل يتم هذه الركعة؟ الجواب لا، يبادر إلى الجلوس. إذن هذا ما يتعلق بالزيادة. أما إذا نقص، إذا نقص من صلاته، فالمؤلف رحمه الله ذكر لنا صورتين من صور النقص. الأول نقص الأركان في قوله أو نقص شيئا من المذكورات، هذا نقص ماذا؟ نقص الأركان. الثاني في قوله أو ترك واجبا من واجباتها، هذا ترك الواجبات. إذن النقص في الصلاة له صورتان، الصورة الأولى نقص الأركان، الصورة الثانية نقص الواجبات. الصورة الأولى إذا نقص ركنا من أركان، يعني نقص ركوعا سجودا قياما قعودا، ماذا يصنع؟ قال المؤلف أتى به، لابد أن يأتي به. إنسان وهو يصلي في الصلاة نسي قراءة الفاتحة وركع، نقول له ارجع وقرأ الفاتحة ثم أعد الركوع، هذا معنى قول أتى به. ويسجد للسهو في نهاية الصلاة. أما إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة فقد تقدم معنا أنه إذا نقص الواجب يكفيه أن يسجد للسهو. مثال ذلك إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد، قام مباشرة، نسي فقام، هل يرجع ويأتي بالتشهد الأول؟ الجواب لا، يتم صلاته ثم يسجد للسهو في نهاية الصلاة. الخلاصة أن النقص له صورتان، نقص الأركان والثاني نقص الواجبات، وهناك فرق بينهما. نقص الأركان يترتب عليه أمران، أن يأتي بالناقص وأن يسجد للسهو. أما نقص الواجبات فيترتب عليه أمر واحد وهو أن يسجد للسهو في نهاية صلاته. قال العلماء نقص الأركان ملحق بالزيادة، نقص الأركان ملحق بالزيادة. فالزيادة في الصلاة لها صورتان، الصورة الأولى أن يزيد ركوعا أو سجودا كما تقدم، والصورة الثانية أن ينقص ركنا ثم يأتي به. نقص الأركان يعتبر من الزيادة. لو تأملنا، إنسان نسي أن يركع أو نسي أن يقرأ الفاتحة وركع، ماذا نقول له؟ ارجع فاقرأ الفاتحة ثم أعد الركوع. إذن الركوع الأول كان زيادة في الصلاة سهوا، ولهذا النقص للأركان له حكم الزيادة في الصلاة. فإذا قلنا يسجد للسهو بعد السلام في الزيادة فيدخل في ذلك نقص الأركان. أما النوع الثالث أو السبب الثالث من أسباب سجود السهو فهو الشك، أن يشك في صلاته، والشك له صورتان. الصورة الأولى أن يشك في صلاته ويترجح عنده أحد الأمرين، يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا، ثم يترجح عنده واحد من الأمرين، يترجح عنده أنها ثلاث أو أنها أربع. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين. مرة أخرى، الحالة الأولى من حالات الشك أن يترجح عنده أحد الأمرين، فماذا يصنع؟ يعمل بما ترجح عنده، شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا، إذا ترجح أنها ركعتان يكمل صلاته فيصلي ركعتين أخريين ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى. إذا ترجح عنده أنها ثلاث يأتي بالرابعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. التسليم هنا يكون بعد السلام. الحالة الثانية أن يشك في صلاته ولا يترجح عنده أحد الأمرين، فماذا يصنع؟ يعمل بالأقل، لأن الأقل هو اليقين. إذا شك هل ركع أو لم يركع ولم يستطع أن يترجح عنده شيء، أن يرجح شيئا، إذن يعمل على أنه لم يركع فيأتي بالركوع وبما بعده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، اليقين هنا الأقل، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربعين كانتا ترغيما للشيطان. إذن الشك له صورتان: أن يترجع عنده أحد الأمرين فيتم عليه ويسجد بعد السلام، ألا يترجح عنده أحد الأمرين فيبني على الأقل ويتم صلاته ويسجد قبل أن يسلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا على سبيل الاستحباب والأفضلية، لأن التعليم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفرق بين الحالتين. إذن أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. وذكرنا أن النقص قسمان: نقص الأركان وهذا ملحق بالزيادة، ونقص الواجبات. وأن الشك له صورتان: إذا شك واستطاع أن يترجع عنده أحد الأمرين، وإذا شك ولم يترجع عنده أحد الأمرين. يقول المؤلف: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين. طيب، هذا الحديث الأول: قام عن التشهد الأول فسجد، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى فلم يسجد فلم يجلس التشهد الأول سهوا، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام لما وقع له ذلك؟ صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يجلس التشهد، فإنه صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل أن يسلم، سجد للسهو في آخر صلاته قبل أن يسلم. قال المؤلف: وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. تمم الصلاة ثم سلم. هذا الحديث الأول: قام عن التشهد الأول، هذا مثال لترك الواجبات. ثم قال: وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، يعني صلى فنقص ركعة، هذا مثال لإيش؟ لنقص الأركان، نقص الأركان. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام لما ذكروه؟ أتم صلاته وصلى ركعتين أخرين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. قال: وصلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه، هذا مثال للزيادة في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. هذا دليل على صورة من صور الشك في الصلاة، وهي إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى، يعني لم يستطع أن يرجح أحد الأمرين في الشك. فهنا ماذا يصنع صلى الله عليه وآله، ماذا يصنع المصلي في صلاته في هذه الحالة؟ فإنه يفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليبني على ما استيقن، وهو الأقل. قوله: فإن كان صلى خمسا، إذا تبين له بعد الصلاة أن ترجيح أنه صلى خمس ركعات، ماذا يكون؟ لا شيء عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت أو شفعنا له صلاته، هاتان السجدتان التي سجدها للسهو تشفع له صلاته، فتجعلها شفعا لا وتراء. وإن كان صلى تماما فتكون السجدتان ترغيما للشيطان، لأن الشيطان هو السبب في جعل الإنسان يسهو في صلاته، فإن الإنسان إذا دخل في صلاته جاءه الشيطان، فلا يزال يذكره بأنه افعل كذا وافعل كذا حتى يقع منه السهو والغفلة. والواجب على المسلم هو أن يجاهد نفسه في صلاته، وأن يحرص على أن يصلي صلاة خاشعا فيها مطمئنا، أن يطمئن في صلاته، لأنه إذا لم يفعل ذلك يكون قد فرط في صلاته. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة من الأمور المهمة، وابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ذكر لنا أحوال الناس في الصلاة، فقال: الناس في الصلاة على مراتب خمسة، أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها وميقاتها وحدودها وأركانها، مثل ما نرى بعض الناس يصلي صلاة لا طمأنينة فيها، هذا ظالم لنفسه، صلاته باطلة. والثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة، ولكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. والثالث من حافظ على حدودها وجاهد نفسه في دفع الوساوس، فهو مشغول بمجاهدة عدوه فهو في صلاة وجهاد. والرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وكان همه مصروفا إلى إقامتها وإتمامها وقلبه مشغول بالصلاة. والخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكنه قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه، فهذا في مرتبة عالية ما تأتيه الوساوس ولا الخطوات ولا الأمور الأخرى التي تصرف عن صلاته. فالأول معاقب المفرط، والثاني محاسب الذي يذهب مع الوساوس، والثالث مكفر عنه لأنه في صلاة وجهاد، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه. فكل واحد منا يسأل نفسه مع أي نوع من هذه الأنواع، هل هو من أولئك الذين يحرصون على استحضار الخشوع في الصلاة وعدم الانسياق وراء الوساوس والانشغالات، أم أنه من المفرط؟ فليجاهد كل واحد منا نفسه. إذن هذا يعني بإيجاز ما يتعلق بصلاة أو بسجود السهو. يقول علماء: سجود السهو هما سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. نحن نكتب هذا، نكتب تعريف سجود السهو: سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. وصفة سجود السهو مثل سجود الصلاة، يسجد على الأعضاء السبعة ويذكر الله في سجود السهو بمثل ما يذكره في السجود الآخر، سجود الصلاة. أما ما يعتقد بعض العامة من قول جل من لا يسهو أو غير ذلك، فإن هذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع قراءة التشهد بعد سجود السهو، لا يشرع قراءة سجود قراءة التشهد بعد سجود السهو، لأنه أيضا لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. المؤلف رحمه الله ختم أحكام سجود السهو بقوله رحمه الله تعالى: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. هذا من حيث الجواز، يجوز أن يكون سجود السهو قبل السلام، ويجوز أن يكون سجود السهو بعد السلام، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يسجد للسهو قبل السلام في النقص، وأن يسجد للسهو بعد السلام في الزيادة، وكذلك في الشك إذا ترجح عنده أحد الأمرين. وأما إذا شك فلم يترجح عنده شيء فإنه يسجد قبل السلام. فإذا سجد قبل السلام لما يسجد له بعد السلام أو العكس ففعله صحيح، لأن العلماء يرون جواز كل ذلك. هذا ما يتعلق بالسهو. من مسائل السهو أيضا أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام في السهو حتى لو لم يسهو، إذا سهى الإمام فإن المأموم يتابعه ويسجد للسهو معه، إلا إذا زاد ركعة في صلاته فإنه يسبح ويقول له سبحان الله، فإن رجع الإمام فبها ونعمت، وإن لم يرجع جلس المأموم ولا يتابعه في الزيادة، لكن ينتظر حتى يسلم فيسجد للسهو ويسجد معه. وأما إذا سهى المأموم في صلاته فإنه لا يسجد للسهو، فإن الإمام يتحمل عنه ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعل هذا من العلم النافع الذي يقربنا إلى الله، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.